هذه الآيات وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هي افتتاح قصة أحد المذكورة هنا في سورة آل عمران. وقد أنزل فيها 60 آية، عدد الآيات التي نزلت في آل عمران هنا في هذه السورة المباركة سورة آل عمران الآيات التي تتناول قصة أحد 60 آية. وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر يعني لما هزموا في أحد نزل تذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر يعني هو الموضع المعروف بين مكة والمدينة. وأنتم أذلة، أذلة يعني بقلة العدد والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون نعمه. وفي الحقيقة إذا يعني ورد ذكر أحد وذكر بدر فمن العسير جدا علينا أن نمر عليها مرة الكرام، ولكن الظروف ضرورة الاختصار والإسراع تقتضي أن نمر على ذلك. وإلا فإن وقعة بدر ووقعة أحد فيهما من الحكم والفوائد والمواقف الإيمانية الشيء الكثير. وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى في موضع تفسير هاتين الآيتين أو أقصد ذكر هاتين الوقعتين أحد وبدر كثيرا جدا من الفوائد والحكم. فنسأل الله تعالى أن ييسر فيما بعد ويعني ييسر أمر دراسة تفاصيل هاتين الغزوتين، لكن نقتصر على المواضع التي يعني ذكرها القرآن الكريم هنا. إذ تقول للمؤمنين، هذه الظرف لنصركم، يعني نصركم إذ تقول للمؤمنين يعني توعدهم تصميما ألم يكفيكم أن يمدكم يعني يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين أو منزلين بالتخفيف والتشديد. بلى يعني يكفيكم ذلك، بلى يكفيكم ذلك. وفي الأمثال بألف من الملائكة بألف وليس بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، لأنه أمدهم أولا بها، أولا في يعني في بدر أمدهم أولا بالألف ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة كما قال تعالى بلى إن تصبروا يعني على لقاء العدو وتتقوا يعني تتقوا الله في المخالفة ويأتوكم من ثورهم، ويأتوكم يعني المشركون من ثورهم يعني من وقتهم أو من ساعتهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين بكسر الواو يعني معلمين أنفسهم أو خيلهم، مسومين يعني معلمين من السماء العلانة، معلمين أنفسهم أو خيلهم، أو متومين بالفتح أي معلمين، يعني هذا الملائكة قد علمها الله سبحانه وتعالى بعلامة مميزة. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعل الله هذا الإمداد هذا المدد من الملائكة إلا بشرى لكم يعني بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به يعني ولتسكن قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني يؤتيه الله من يشاء وليس بكثرة الجند. ليقطع طرفا يعني نصركم، ليقطع نصركم ليهلك طرفا من الذين كفروا يعني بالقتل والأسر، أو يكبتهم يعني يذلهم بالهزيمة فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموه. فيما يتعلق بهذه الآيات قوله تبارك وتعالى إذ تقولون أيهم ربكم يعني لتقوتكم ونصركم ودفع أعدائكم بثلاث آلاف من الملائكة المنزلين يعني مثل لقتال أعدائه إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني ساعتهم هذه فلا تنزعجوا بمفارقتهم ينبذكم ربكم خمس آلاف من الملائكة يعني إن أتوك فورا وفي الحال فإن الله حالا سوف ينبذ خمس آلاف من الملائكة في إتيانهم لا يتأخر ذول الملائكة عن إتيان المشركين لثورهم أو ساعتهم بس إن تصبروا على قتالهم وتتقوا يعني كل فورا ويأتوكم من فورهم هذا يعني يأتوكم الآن فورا في الحال فلن ولن تضاغطوا إنما سوف يأتيكم المدد أيضا الحال ويأتوكم من فورهم هذا أي من وقهم هذا وساعتهم هذه يمدكم ربكم بخمسة آلاف وقال به تعالى صلى الله عليه وسلم حيث له تركم وأظهرنا هذا وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى سيمددهم أولا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين واضح الآية التي بعدها بخمسة آلاف بل إن تقدروا وتتسخوا ثم في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ما الجمع بين هذا وذاك على هذا الوجه يعني على الوجه بأن السياق هنا إنما هو في موقف واحد وهو غزوة بدر فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها كون الله سبحانه وتعالى ينص هنا في هذه الآية في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فإثبات التنصيص على الألف لا ينافي لا يتعارض مع الثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف نعم قوله تعالى مردفين مردفين بمعنى يرزقهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم فالدليل على أنه لا تعارض بين التنصيص على الألف وبين الثلاثة فما فوقها في الآيات الأخرى هو أن الله تعالى وصف الآيات بماذا قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين يعني سيأتي رزقا لهم وتبعا لهم غيرهم من الملائكة فيتبعهم ألوف أخر مثلهم وذلك أنهم لما استغاثوا أمدهم بألف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لتقويتهم وهو يعني أصر لهم من أن يأتي المدد مرة واحدة فهذا بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة قال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إلى آخر الآيات شبيه بهذا السياق هنا كما يذوقه من تدبره هذا هو القول الأول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخره أي يعني أنها في غزوة بدر والجمع أنه لا تعارض بين التنصيص في سورة الأنفال على أنها ألف وبين التنصيص هنا في سورة آل عمران على أنها ثلاثة ألاف أو خمسة ألاف لماذا؟ لأنه وظف الألف الأولى بأنهم ألف من الملائكة مردفين يردفهم ويأتي بعدهم ألوف أخر مثلهم وهذا أمكن وأوقع وأبلغ في طمأنتهم وتثبيتهم من أن يأتوا مرة واحدة الوجه الثاني أن هذا الوعد كان يوم أحد فإن القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها ليذكرهم بنعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة وإنه كذلك قادر على نصرهم في سائر المواطن ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمداد الذي لبدر من قوله تعالى وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف. يبقى الإمداد الذي حصل في بدر هو من كلام الله من قول الله. أما الإمداد الذي هنا المذكور هنا في آلة في آيتي آل عمران فالمدد ب يعني هنا مذكور في سياق قصة أحد هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين أي نعم. وهذا المدد معلق على شرط وذاك مطلق. يبقى أول فرق إن المدد الذي هو ألف طبعا هذا كله بناء عندنا نتكلم على أن الكلام في وقعة أحد لا في بدر. للوجه الثاني فإذا قلنا إنها في أحد وقلنا إن بدر إنما ذكرت بصورة اعتراضية وليست بصورة يعني أساسية وإنما السياق الأصلي في أحد. فالمدد الذي ذكر في بدر الذي هو في الأنفال هذا من قول الرسول من قول الله تبارك وتعالى وقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا من كلام الله. هذه واحدة أول فرق. الفارق الثاني أن الذي في بدر ليس معلقا على شرط أما الذي في أحد فهو معلق على شرط بلى إن تصبروا وتتقوا. هذا من كلام الرسول عليه السلام ثم إنه معلق على هذا الشرط. فهذا معلق على شرط وذاك مطلق. والقصة في هذه السورة هي قصة أحد مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اعتراضا والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. فالسياق هنا غير السياق في الأنفال. انتصر من وجه الأول العلامة أبو السعود العمادي صاحب تفسير إيه؟ أبو السعود العمادي صاحب تفسير ها؟ اسمه إيه؟ لا أبو السعود تفسيره إيه؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود العمادي. فانتصر العلامة أبو السعود الحنفي للوجه الأول وهو أن السياق في سورة بدر وبين ضعف الثاني بأوجه وجيها فليرجع إليه. يقول ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بخمسة آلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهم. يعني الآية كما ذكرنا ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فوعدهم بثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. هل هذا وقع أم لم يقع عقوبة لهم لما حصل من عصيان الرسول عليه السلام؟ الآية لم تتعرض لذلك. وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم مدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله. يعني نحن نستطيع الجزم هل أمدهم بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو لم يمدهم. ليس هناك دليل يدل لكن هي عبارة عن وعد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأما يوم أحد فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا. إذا تكلمنا في غزوة أحد أولا ليس هناك دليل لكن إذا أمعنا النظر نستطيع أن نستنبط ما يدل على أنهم لم يمدوا ويتقوى القول بأنهم لم يمدوا على القول بأنهم قد أمدوا. لماذا؟ وذلك لأنهم لو أمدوا لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهم. لأن الملائكة لو كانت قاتلت معهم بالفعل بهذا العدد لما انهزم المسلمون الهزيمة التي في التي وقعتها. هذا كله من كلام ابن جرير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإن كنت فما تصنع بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيحين أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعده، يعني بذلك جبرائيل وميكائيل عليهم السلام. قلت: إنما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه صبر ولم يهزم كمن هزم أصحابه يوم أحد، فأمده الله وأعانه بجبريل وميكائيل ينافحان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والإمداد لغة هو الإعانة، والمراد هنا إعانة الجيش. أي نعم. هل إعانة الملائكة للجيش بالقتال كما في الحديث السابق الذكر الآن، حديث جبريل وميكائيل، ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين قالت: لما رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني نحن معشر الملائكة كما وضعناه، أخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فهذا يدل على وقوع قتال فعلي من الملائكة. فهل هذه الإعانة وهذا المدد بالقتال الفعلي كما يدل عليه هذان الحديثان، أو هي بتكثير ثواب المسلمين وتثبيت قلوبهم، الإمداد المعنوي بتثبيت القلوب وتكثير العدد، كما قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أو بالأمرين معا، يعني تثبيت بالقتال وبتثبيت القلوب. فهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم، أن الإمداد يكون بالأمرين معا، مادي ومعنوي. سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، ورعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده، والله فاعل الجميع. يعني يكون القتال أساسا هو الجيش المسلمين، واضح؟ ثم الملائكة عبارة عن مدد مش الجيش الأساسي، حتى يكون الفضل لذلك للنبي ولأصحابه، أيضا مراعاة للأسباب الطبيعية التي تجري عليها أحوال الدنيا وما فيها من الابتلاء، ابتلاء المسلمين بالكافرين، أن البشر يقاتلون بشرا، والملائكة أتت بصورة الإمداد كما بينا، فهذه مراعاة لصورة الأسباب، والكل من خلق الله تبارك وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لن نصر من الملائكة ولا من غيرهم، فالأسباب الظاهرة هي بمعزل عن التأثير، واضح؟ ففيه توفيق للمؤمنين وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبابه وأمارته، لأن النصر إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، كما كان يقطع منه يهلك وينقص الطائفة من الكفار بالقتل والأسر، كما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 منهم، أو يكبتهم أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين فينقلب خائبين أي منقطع الآمال. ثم قال تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، يقول ونزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم، وهي السن التي بين الثانية والناب، الثانية هتان السنتان والناب هنا، فهي إيه؟ السن من قبل النبى على طول. ولما نزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم وشد وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدليل. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني ليس لك من الأمر شيء لأن الأمر كله لله فاصبر. أو يعني إلى أن يتوب الله عليهم يعني اللي بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يغفر لمن يشاء يعني من يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء وأنت تعذيبه والله غفور رحيم غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء اعتراضا يعني هذه موجودة في وسط الكلام اعتراضا لئلا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى لنفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوحيد. أي ليس لك من أمرهم شيء كيفما كان ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر إنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتراض بهذه الجملة ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم في الاعتراض تخفيف من حزنه لكفرهم وحرصه على هداهم لأنه كان يجزع لذلك ويحزن عليه حزنا شديدا كاد يزهرق نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي مرارا يخفف عنه ويأمره بأن يهون على نفسه ويعني ويخفف عنه هذا كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني انت بالضبط كده يعني انت حتموت نفسك عشانهم هذا وكل هذا المعنى لا يستحقون ذلك ليس لك من الامر شيء. كذلك قال تبارك وتعالى هنا كذلك قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك إلا على اثارهم الا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لماذا تحزن هذا الحزن من اجلهم باقع نفسك على أثرهم. هذا تدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. يعني تنظر الإنسان إذا فارقه من يحبه فحينما يودعه ويجزع لفراقه فيظل يتتبع أثاره إذا كان يركب القطار فحتى إذا تحرك القطار يظل يتحرك ويتبع الأثر حرصا على عدم يعني نفورهم أو بعدهم عنه. فلعلك باقع نفسك هل تتهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لا تهلك نفسك ولهذا يخفف عنه بمثل هذا. أو يتوب عليهم يعني إنهم فيه من الكفر فيهديهم من الإسلام بعض الضلال. فالله سبحانه وتعالى الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء إلى أن إما أن يعني يمتد الأمر فيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم ويفصل بينك وبينهم بأن يتوب عليهم فيدخلوا في الإسلام أو يعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم ظالمون ويعذبهم يعني في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن سلمة وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف يعني 7 سنين جدا كهذه السنوات التي ابتليت بها مصر في عهد يوسف عليه السلام واجعلها سنين كسن يوسف يجهر بذلك يعني في القنوت. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في لفظ الإمام أحمد اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهير بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا رواه مسلم. وقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في كذا، لا يشترط أن يكون يعني قد أن هذا هو سبب النزول الذي فعلا لأجله نزلت الآية، لكن الآية قد تذكر استشهادا في مقام لكونها مما تشمله فيطلق الراوي عليها النزول فيها أو فيه، ولا يكون قصده أن هذا كان سببا لنزولها، لكن معناه أنها توافق حكم هذه الواقعة. والحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم ظهرت من توبتهم أخيرا، والإلحاح في الدعاء مظنة الإجابة، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا ألح في الدعاء فلا شك أن الدعاء إذا كان في حق أي واحد من البشر إذا ألح في الدعاء فالإلحاح في حد ذاته هو سبب من أسباب الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه عبده بالدعاء والتضرع والمسألة والمسكنة، فكيف إذا كان هذا الإلحاح من أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم، فبلا شك يكون مظنة الإجابة فيه أكثر. فاقتضت حكمة الله تعالى إمهال هؤلاء المدعو عليهم إلى أن يتوبوا لسابق علمه فيهم، ولذلك أمره عليه الصلاة والسلام يعني أشار هنا في هذه الآية إلى أنه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم الأمر كله لله، إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى، فإما أن يتوب عليهم بالدخول في الإسلام وإما أن يعذبهم وهم ظالمون. في هذه الآية طلب التفويض في الأمور الملمة لما في طيها من الأسرار الإلهية. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبعا يعني بالنسبة للقراءة يمكن أن تقرأ أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، يعني بألف وبدون ألف، أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب، يمد لك في مدة القرض مقابل زيادة في مسألة القرض الفائدة أو الربا المعروفة. نعم. فقوله تعالى هنا أضعافا مضاعفة يقول القاضي كنعان يقول السفهاء من الناس إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة وهو ما يسمونه الربا الفاحش فقط، وهذا خطأ كبير وفهم ثقيل، ويحاولون أن يخادعوا الناس ويضلهم ويلحدوا في تفسير آيات الله بأن يتعلقوا بهذه الآية ويعني يتعلقوا بمفهومها، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا إن مفهوم الآية أنها إذا لم تكن أضعافا مضاعفة، إذا لم يكن نسبة ربا فاحش فلا حرج فيها والعياذ بالله، هذا كفعل بني إسرائيل في آيات الله تبارك وتعالى، لأنه معروف أن المفهوم أصلا حدية المفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس متفقا عليها أولا، ثانيا لها شروط من شروطها أن لا يخالف المفهوم منطوقا، المنطوق يكون أصرح، فهذا من هذا المنطوق مفهومه ملغي، وذكرنا مرارا أمثلة لذلك. من يعني يشارك معنا؟ نعم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فهذا المنطوق، هل هذا المفهوم يعمل به؟ بمعنى إن أردنا تحصنا لا تكرهن على البغاء، هل معنى ذلك أنهن يعني إذا لم يردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا يعني يتركنا، واضح؟ ولا تكره يعني فتاتكم على البغاء ان اردت تحصنا، هذا هو المنطوق واضح. فهل المفهوم هنا يعمل به؟ طبعا المفهوم لا يعمل به هنا. ايه ثاني مثال اخر؟ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، هل هذا المنطوق له مفهوم معمول به؟ لا طبعا. يعني لو واحد قتل اولاده لسبب اخر غير الاملاق يكون جائزا؟ كخوف العار مثلا، هل يكون جائزا؟ لا طبعا لا يجوز. كذلك قوله تعالى مثلا ويقتلون النبيين بغير حق، هل يعمل بهل المفهوم هنا معتبر ام ملغي؟ هل يمكن ان رجلا يقتل نبيا ويكون محقا في قتل النبي؟ واضح. فاذا المفهوم فمثل هذا المفهوم ملغي ولا اعتبار له. كذلك هنا انما يجري هذا مجرى الغالب، لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفه، لان غالب الربا يكون اضعافا مضاعفه. واضح. فلا يجوز لعلماء السوء ان يعني يرتكبوا هذه الجريمه وهي الالحاد في ايات الله سبحانه وتعالى عن طريق خداع الناس وتضليلهم، وقد نسوا الله ونسوا اليوم الاخر ولم يتقوا الله في عباده. فلذلك يقول هؤلاء السفهاء ان الربا المحرم هو ما كان اضعافا مضاعفه، لكن كانت نسبه بسيطه 2% 2.5% وغير ذلك من هذا الكلام، فهذا يعني من تضليل هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني هو يعلم أنه ربا، أشد عند الله تعالى من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال عليه السلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، أقل درجة من درجات الربا، يعني أقل نسبة سيدة، أقل قدر من الربا يؤخذ يوازي ذنب إيه؟ والعياذ بالله مثل من ينكح أمه، كيف يكون مصيبته وكيف يكون ذنبه؟ والعياذ بالله. إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم. سمعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فهذه الربا لا تحرم الربا الفاحش فقط، وإنما تحرم الربا من أساسه. وذكر التضعيف فيها إشارة إلى نتائج الربا وآثاره السيئة. لماذا؟ لأن الربا يتضاعف أضعاف المضاعفة بدون أي جهد يذكر، استغلالا لحاجات الناس، كلما مد له في الأجل كلما يعني أرضى وازداد كما هي عادة المرابين. وبالتالي ماذا تكون نتيجة؟ إغراق المدينة في الدين، إغراق المدينة في الدين. واتقوا الله أي بتركه لعلكم تفلحون أي تفوزون. وفي ندائهم باسم الإيمان إشعار بأن من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يرابي. أي نعم. وقد تقدم في البقرة، في سورة البقرة، من المبالغة في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى، ويوجب لمن لم يتركه وما يقاربه الضمان بالخذلان في كل زمان. وهذا واقع ومشاهد، مهما كثر الربا في الظاهر فإن عاقبته إلى ذلة وإلى قلة. وطبعا أكيد يعني كثير منكم يعرف قصصا من قصص المرابين كيف تكون نهايتهم، يفرح هو بالإيد الزيادات واستغلال حاجات الناس والخوض في هذا المال المحرم، ثم تكون عاقبته ولا بد إلى ذلة وإلى قلة وإلى محك البركة والبلايا التي تتطامن وتتواتر عليه ولا تكاد تنتهي، كل أنواع البلاء ونزع البركة من ذريته ومن صحته ومن دينه وغير ذلك من البلاء الذي يشاهد عيانا في أحوال المرابين والعياذ بالله. وهم الذين قال الله تعالى فيهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب، إعلان حرب من الله ورسوله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه له. كره أن يسلم حتى يأخذ هذا الربا ويستوفيه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قال مستوفي الأول هذا الربا ثم بعد ذلك مسلم. فلما ذهب إلى المسلمين كان ووصل يعني إلى المدينة فيما يبدو سأل قال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. خرجوا الجهاد في أحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. يعني كل الذين يتتبعهم لاستيفاء الربا كانوا قد خرجوا الجهاد في سبيل الله. فلبث لأمته آلات الحرب ولباسات الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. ظنوا أنه أتى ليقاتل المسلمين فقالوا إليك عنا يا عمرو ابعد عنا واجتنبنا. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليه حمية لقوم منك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ يعني أنت جئت واشتركت معنا في القتال لأن هناك من المسلمين أناس من قبيلتك أتتيت لتنصر أقاربك المسلمين الذين كانوا يجاهدون في أحد حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال بل غضبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل قبلها ما جاء عليه وقت صلاة واضح. فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. قال الدينواري وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصطم لقط فسكت الناس. فيقول أبو هريرة هو أبو بني عبد الأشهل. أي نعم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين يعني بالتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. وروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول هي أخوف آية في القرآن. إن هذه الآية أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إلا من يتقوا. أن النار خلقت أساسا لمن؟ للكافرين. فلا تفعلوا الأفعال التي تشرككم مع الكافرين في دار ومستقر واحد. ثم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون